بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا بسرور وبشوق للقياكم في بلدي الثاني الكويت، وفي هذه المحافظة العزيزة على نفسي الجهراء. ولسان الحال يقول: قبل أن آتي قلبي يحن إلى الجهراء وساكنها، وما حنيني إلى الجهراء بملك يدي. وهذا المسجد سبق أن عقد فيه دورة، وإمامه حبيب إلينا جميعا. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال شهر رمضان، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من المسلمين. والإسلام معاشر الأحبة دين الفضائل، ودين تربية الملكات والكمالات، ولكل عبادة في الإسلام تؤدى على وجهها المشروع حكمة، وقد يظهر بعضها عند أدنى تأمل، وقد يخفى إلا على الموفقين في الاستجلاء والتدبر والاستنباط. والعبادة إذا لم تعطي آثارها من صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى ومن الآثار الحميدة، فهي عبادة مدخولة أو هي جسم بلا روح. ويختلف ذلك باختلاف العابدين من جهة توجههم إلى الله عز وجل، ومن جهة استجماع الخواطر واستحضار العلاقة بالمعبود تبارك وتعالى. لأن الأعمال ليست في صورتها، الأعمال لا تتفاضل بصورها، إنما تتفاضل بحسب ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان. ولهذا فالأصل أن كل عبادة في الإسلام أو كل عمل يعمله الإنسان، القاعدة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولهذا يقول العلماء: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ولكن هل هذه المضاعفة إلى العشر فحسب؟ لا، هناك أسباب كثيرة للمضاعفة، والمضاعفة قد تصل إلى 700، وقد تصل كما أخبر الله عز وجل إلى أضعاف كثيرة، وقد تكون أضعافا مضاعفة، وقد يستأثر الله عز وجل بجزاء هذه المضاعفة فتكون له سبحانه وتعالى. وهناك أسباب عديدة تصل إلى 20 سببا، بكل سبب منها يكون له الأثر في مضاعفة الثواب. إذن أيها الأحبة، الأعمال إنما تتفاضل بأمور، تتفاضل أحيانا كما مر بحسب ما يقوم في القلب من حقائق الإيمان، تتفاضل باستحضار العلاقة بالمعبود جل وعلا، تتفاضل باعتبار شرف الزمان والمكان، تتفاضل بحسب الإخلاص، تتفاضل بحسب العامل، قد يكون العامل له أثر وله مكانة، فإذا قام بعمل من الأعمال فإن أعماله تتضاعف لما سيترتب على عمله من المضاعفة، كرب الأسرة إذا اقتدى به أولاده، وكالإمام المقتدى به في الخير، وكالداعية، وكالعالم، وكالأمير، وكالوزير. كل إنسان تكبر مسؤوليته ويكثر الاقتداء به فإن عمله يتضاعف. إذن أسباب المضاعفة كثيرة جدا. ولا ريب أن العبادات في الإسلام أنها من أعظم ما أنها هي الوسيلة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه العبادات عبادات قلبية، وعبادات بالجوارح، وعبادات بالإمساك عن بعض الأمور، فهي تختلف. ولهذا الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة كما في الحديث المتفق عليه. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا شعب الإيمان كثيرة، وبعض العلماء حصرها ب70 أو 67، وبعضهم قال لا، المراد به التكثير، إنما هي أكثر من ذلك، وإنما العدد هنا لا حقيقة له ولا يراد به حقيقته. ولا ريب أن أعظم الأعمال هي أركان الإسلام ومبانيه العظام، وإن من تلك الأعمال ومن أعظمها ومن أجلها بركة صوم شهر رمضان. فإن رمضان سيد الشهور ومدرسة الأجيال وميدان التنافس وميدان القرب من الله تبارك وتعالى. فهذا الشهر الكريم يجتمع فيه من الأمور ما لا يجتمع في غيره من الشهور كاملة، وإلا قد يحصل بينه شيء من التفاضل في بعض أيامه مع 10 ذي الحجة. أما الشهر بكامله فلا ينافسه شهر بكامله من أشهر السنة على الإطلاق.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هذا الشهر الكريم العظيم الذي له الأثر الأكبر على القلوب وعلى الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمم، يحسن بنا أن نستحضر أمورا كثيرة ونحن بين يدي استقباله. فيحسن بنا ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أن نستقبله بالفرح وبالسرور وبالشوق، وهذا هو الفرح المحمود. الفرح يذكر في القرآن محمودا ومذموما، ويذكر لا هذا ولا هذا، إنما يذكر على سبيل الإباحة. فالفرح الذي هو فرح الأشر والبطر هذا يذكر على سبيل الذم، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهناك الفرح لأجل أمر دنيوي هو مباح، إن أعان على طاعة دخل في المحمود، أو أعان على معصية دخل في المذموم، أو يبقى في دائرة المباح. هناك الفرح المحمود، الفرح الشرعي، الفرح بطاعة الله، الفرح بالقرآن، الفرح بالسنة، الفرح بالهداية، الفرح بالقرب من الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلى هذا جاءت التفسيرات عن السلف رضوان الله عليهم، هل هو فرح بالقرآن أو فرح بالسنة أو فرح بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن المعنى يحتمل، ولا مانع أن تجتمع هذه المعاني لتدخل تحت إطار هذا المدلول العظيم. إذن نستقبل هذا الشهر الكريم بالفرح وبالشوق وبعقد النية. النية أيها الأحبة لها أثر، وكما يقول فضيل بن عياض، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقد ورد في الأثر نية المرء خير من فعله. فيحسن بنا ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أن نعقد النية الجازمة العازمة، أن إذا وفقنا لإدراك هذا الشهر الكريم أن نحرص على صيامه تماما كما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن نحرص أو نعقد العزيمة على ملئه بالأعمال الصالحة، وعلى البعد عن كل ما يكدر الصيام أو يفسده أو ينقص أجره، وأن نحرص كل الحرص على استحضار هذا المعنى جيدا بالنية الطيبة. يعقد الإنسان العزيمة على أن يصوم على السنة، ويعقد العزيمة على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام، ويعقد العزيمة على أن يتقرب إلى الله بالنوافل من السنن الرواتب ومن سنة الضحى ومن الوتر ومن صلاة التراويح ومن صلاة القيام، ويعقد النية على أن يستثمر كل لحظة من لحظات رمضان لا تمر عليه إلا وهو في قرب من الله تبارك وتعالى، يجيب المؤذن، يستاك قبل الصلاة، يمشي خطوات إلى المسجد، يستحضر حتى وهو نائم، كما قال معاذ رضي الله عنه لما كان هو أبو موسى رضي الله عنه لما كان في اليمن، كان أبو موسى يسأل معاذا يقول إنني أغالب نفسي على النوم، فماذا تصنع يا معاذ؟ يريد أن يتعبد لله. قال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. إذا نام يستحضر أنه يستعين بهذا النوم على ما يقربه إلى الله، إذا تسحر، إذا أفطر، وسيأتي الحديث عن شيء من أسرار الإفطار والسحور بإذن الله تبارك وتعالى. إذن يستحضر هذا المعنى جيدا، فإذا وفقه الله عز وجل وأدرك رمضان ضاعف الله له الأجر والمثوبة، وإن اخترمته المنية قبل نهاية هذا الشهر أو حتى قبل بدايته كتب الله له الأجر بالنية، كما قال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بأي شيء؟ بالنية. وهذه قاعدة أن الله عز وجل يكمل للإنسان عمله إذا شرع فيه وحيل بينه وبينه دون أن يكون هذا الحائل بإرادة ذلك العامل.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر قال الله عز وجل للملائكة: اكتبوا لعبدي من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
إذن إذا استقبلنا هذا الشهر الكريم بهذا الاستعداد وبهذه النفس، لا شك أن رمضان سيكون له طعم آخر. أيضا نستقبل رمضان بتجديد التوبة، بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح وهي الخالصة من كل شوب، نستقبله بالتوبة الواجبة والتوبة المستحبة، لأن التوبة تنقسم إلى واجبة ومستحبة. أما الواجبة فهي من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات، والمستحبة من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات. فالأولى منزلة المقتصدين الأبرار التي هي الواجبة، والثانية التي هي مستحبة هي منزلة السابقين المقربين. إذن نستقبل هذا الشهر بالتوبة الخالصة النصوح التي تكون لله تبارك وتعالى والتي تأتي على كل ذنب. وكم من الذنوب لا نستحضرها، كم من الناس من إذا تكلم في التوبة ظن أنها فقط من ترك الصلوات أو من ارتكاب بعض الفواحش أو من تعاطي المخدرات، ولا شك أن التوبة من هذه الأمور من أولى ما يكون. لكن أيضا يستحضر الإنسان أن يتوب من قطيعة الرحم، أن يتوب من الكزازة ومن سوء الخلق، يتوب من سوء الظن، يتوب من التقصير في حق الأولاد، يتوب من عقوق الوالدين. هذه توبات يغفل عنها. فمما يحصل أن يستقبل به هذا الشهر الكريم أن يستقبل بالتوبة النصوح الخالصة، أيضا يستقبل بالتسامح وبإصلاح ذات البين. كان السلف قبل رمضان يحرصون على دخول الشهر ونفوسهم طيبة لبعض، أن يستحضر الإنسان أن من حق أخيك المسلم عليك أن لا تهجره، أن لا تسلمه، وأن لا تخذله، ومن حق ذوي الرحم خاصة أن تصله وإن قطعك. ولهذا في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. أيضا من التقصير في حقوق الأهل وفي حقوق الزوجات في البيوت من التقصير في النفقة، من التقصير بالكلمة الطيبة، يستحضر الإنسان هذه المعاني. فهذا من أولى ما يجدر بنا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم. فإذا دخل علينا هذا الشهر ونحن بهذه النفوس الطيبة المطمئنة، فلا شك كما مر أن صيام رمضان سيكون له شأن آخر، وسيكون له طعم مغاير لغيره من السنوات التي خلت. أيضا مما يحسن بنا وهو من أسرار ومن لطائف هذا الشهر الكريم أن نحرص على تطبيق السنة في الصيام. على سبيل المثال، ولنبدأ بأول ما يبدأ به رمضان وهو السحور، السحور لأول يوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، في الحديث المتفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا أمر بالتسحر، تسحروا فعل أمر. ثم علل: فإن في السحور بركة، ولم يقل بركة معينة، ولم يقل فيه البركة المعينة، إنما أطلق الكلام وأتى به بصيغة التنكير، بصيغة النكرة، فإن في السحور بركة لتعم. وبركات السحور لو استحضرها الإنسان لما خطر في باله أن يدع السحور يوما من الأيام، ولما خطر في باله أن لا يؤخر السحور، بل سيحرص على تأخير السحور وعلى تناول هذه الوجبة المباركة. وأقف قليلا عند بعض بركات السحور. من بركات السحور أنه استجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك شرفا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من بركات السحور أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، ففصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
من بركات السحور، والبركة أيها الأحبة هي مأخوذة من البرك وهو زور البعير، لأن البعير ينزل على زوره. البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، وهي الزيادة من كل بر ومن كل خير. وإذا طرح الله عز وجل البركة في أمر من الأمور فلا تسأل عما سيعقبه من الخير. البركة لا تخضع للمقاييس المادية، لا تخضع لكلام الناس، لا تخضع لمعاييرهم. إذا بارك الله عز وجل في العلم، أو بارك في المال، أو بارك في الولد، أو بارك في أي عمل من الأعمال، فالأمر يختلف تماما عن مقاييس البشر. ولهذا هذه الأمة أمة مباركة، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام تنال كما يقول ابن تيمية رحمه الله من حقائق العلوم والأعمال ما لا يناله غيرها في قرون وأجيال. هذه الأمة ببركة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الأمم على الإطلاق، مع أن أعمارها من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز هذا العمر. إذن البركة تلتمس من الله عز وجل. من هذه البركة ما يحصل في السحور كما مر، وأكمل من بركات السحور. من بركات السحور أن وقت السحور وقت مبارك، هو وقت النزول الإلهي. فالله تبارك وتعالى كما في الحديث المتفق عليه يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعاءه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن هذا وقت النزول الإلهي. أيضا من بركات هذا الوقت وأنك إذا حرصت على أكلة السحر وحرصت على القيام في هذا الوقت، أنك تكون من المستغفرين بالأسحار. إذا استغفرت ولو استغفارة واحدة فقط، قلت استغفر الله، كتبت من ضمن المستغفرين بالأسحار الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا أفضل وقت للاستغفار هو آخر الليل من غير الأوقات التي يشرع فيها الاستغفار كدبر كل صلاة وغير ذلك. أيضا من بركات هذا الوقت أنه وقت إجابة الدعاء، وأن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن بركاته، وهذا شيء ملاحظ، أنك إذا استحضرت هذه البركة وأنت تتسحر تجد الخير في يومك كله، توفق لعمل صالح، توفق لبركة هذا اليوم. لأن بعض الناس قد يخشى ألا يقوم في السحر، أو ربما لا يهتم في السحر، تجد أنه يتناول طعام العشاء في منتصف الليل ثم ينام فيفوته هذا الخير العظيم. أيضا من بركاته أنه سبب لإجابة المؤذن، أنك تدرك تسمع المؤذن وتجيبه، وإذا جبت المؤذن تعرفون فضل إجابة المؤذن، وتعرفون وقت إجابة الدعاء بعد إجابة المؤذن. أيضا من بركاته أنك إذا قمت للسحور في وقت السحور المتأخر أن ذلك أضمن لإدراك صلاة الفجر، فالذي يقوم يتسحر لا شك أنه سيدرك صلاة الفجر مع الجماعة، وهذا خير عظيم. إذن كم يفوت من الخيرات الكثيرة من يفوته تناول وجبة السحور في ذلك الوقت المبارك. أيضا في تناول السحور مدافعة لسوء الخلق التي تنشأ من الجوع، فالإنسان إذا قام ولم يتسحر خصوصا في مثل هذه السنوات، هذه السنة وما سيليها من سنوات، سيكون الصيام فيه شيء من الحر، والحر يعني يتبعه الجوع ويتبعه العطش، فيصيب الإنسان من جراء ذلك شيء من الكزازة ومن سوء الخلق، بخلاف ما إذا تسحر فإن ذلك الأمر ينتفي عنه بإذن الله. إذن هذه بركات عظيمة تنال من جراء أكلة السحر في ذلك الوقت المعين. إذن هذا أمر. أيضا مما يستحسن تناول التمر كما جاء في حديث وسنده جيد، نعمة سحور المؤمن التمر. إذن هذه أمور ينبغي لنا أن نتفطن لها وأن تكون منا على ذكر. أيضا من الأمور التي يحسن بنا أن تكون في بالنا كذلك تعجيل الفطر. ما لا تزال هذه الأمة بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وإذا أقبل النهار من هنا وأدبر الليل من هنا فقد أفطر الصائم. إذن يحرص الإنسان على الإفطار وعلى تعجيله، وأيضا أن يبدأ بالرطب كما في سنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن أفطر على تمرات وإلا حسى حسوات من ماء. وفي الترمذي أيضا عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، ويقول زاد سفيان بن عيينة يقول يفطر الصائم على رطبات، زاد سفيان قال على التمر قال فإنه بركة، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. إذا اجتمع التمر مع الماء اجتمعت البركة مع الطهور، كان ذلك نورا على نور. وللبداء بالتمر خاصية صحية تفيد، تكلم عنها الأوائل وتكلم عنها الأطباء، تكلم عليها ابن القيم في كتابه زاد المعاد بكلام طيب، وأيضا بيّن أن البداء بالتمر لها أثر حتى على الأرواح، كما أن لها أثر صحي على الأبدان لها أثر على الأرواح، يقول يعرف هذه الفائدة أطباء القلوب. ومن الناس من يكون أمامه التمر وتجده لا يحرص على البداء بالتمر، إنما يتناول أي شيء وبذلك تفوته السنة، يحرص على الرطب إن لم يجد فعلى تمرات أو أن يتناول شيئا من الماء. إذن هذا أيضا مما يحسن بنا أن نستحضره في مثل هذا الشهر الكريم. أيضا مما يحسن بنا أن نعرف أن نستحضر أن هذا الشهر فرصة عظمى للتغيير. كم من الناس من يقول أنا لا أستطيع أن أتغير؟ تستطيع أن تغير وأن تغير نفسك في أول يوم من رمضان. على سبيل المثال، نحن لا ندري في كل سنة هل يتم الشهر أو لا يتم. ربما يكون شعبان يكون 29 يوما، وربما يكون 30 يوما. فإذا كان شعبان 29 يوما دخل علينا رمضان يعني أشبه ما يكون بالمفاجأة، يعني إذا كان 30 نكون قد استعددنا له. لكن أحيانا يأتي وربما يأتي الخبر يعني متأخرا، ومع ذلك تجد أن برنامجك اليومي ينقلب رأسا على عقب، ومع ذلك تسير على وفقه. ربما تكون باليوم 29 تعودت على أن تتناول الإفطار في وقت، وأن تشرب الشاي في وقت، وأن تشرب القهوة في وقت، وفجأة تتركها جميعا، ثم تسير على هذا البرنامج مدة 30 يوما. إذن تستطيع أن تغير. والأخلاق كما هو معلوم منها ما هو غريزي فطري جبلي، ومنها ما هو اكتسابي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ومن يتصبر يصبره الله. وفي الحديث الآخر: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. وفي الآية التي تلاها إمامنا حفظه الله: والشمس وضحاها، أقسم الله عز وجل 11 قسما على قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها.
والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها.
هذا دليل على أن الأخلاق تتغير. ولاحظ زكاها، قوة المبنى تدل على زيادة المبنى، تدل على زيادة المعنى. زكاها فيها شيء من التكلف، وفيها شيء من التعب. النفس تحتاج إلى مراوضة، والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذن شهر رمضان فرصة عظمى للتغيير، فرصة لأن يغير الإنسان من أخلاقه، فرصة أن يتدرب مدة 30 يوما على كثير من الأخلاق. فإذا انتهى الشهر كانت هذه الأخلاق ديدنا له، من الحلم، من الصبر، من الأناة، من كظم الغيظ. ولهذا في الحديث المتفق عليه: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، وفي رواية ولا يجهل، وفي رواية ولا يصخب، وفي رواية ولا يجادل. يعني هذا هو اللائق بالصائم. وهذه المعاني يجمعها، يجمع الصخب ويجمع الجدال ويجمع الرفث ويجمع الجهل، يجمعها الصياح والسب والمهاترة والإقداع وسوء الكلام والبذاءة، كله تجمع هذه المعاني. يعني إذا قال: الصيام جنة، والجنة هي الستر والواقي، ومادة الجيم والنون في لغة العرب تدور حول الستر، ومنه المجن كما قال عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كاعبان ومعصره. الصيام جنة. قال بعض العلماء: جنة من النار، وقال بعضهم: سترة من الآثام. ولا مانع أن تجتمع هذه المعاني، لأن إذا استتر الصائم عن الآثام كان ذلك سببا لستره من النار. ولهذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الوقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ولهذا قال: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب ولا يرفث ولا يجادل. لماذا؟ لأن هذه الأمور تتسبب في إفساد صيامه عن الجدال وعن الصخب، أو تتسبب في نقصان أجره، وربما تسببت في بطلان الصيام. ربما الإنسان غضب فقال كلمة تخرجه من الإسلام، والغضب شأنه عظيم. ولهذا أمرنا بأن نتأدب بأدب الصيام، ألا نجهل وألا نصخب، أمرنا به عموما. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أمرنا أن نقول القول الحسن، فكيف بالصيام؟ إذا ولهذا فإن ساب أحد فليقل إني امرؤ صائم. قال بعض العلماء يقولها في نفسه، وقال بعضهم يقولها لغيره، وبعضهم قال إذا كان في غير رمضان لا يقولها من باب لا يدخل في الرياء، أما في رمضان فإن المسلمون كلهم يصومون. وبعضهم قال يقولها لنفسه إني امرؤ صائم ليمنعها من الجهل، ويقولها لغيره لكي يمنعه من الجهل وليخبره أنني امرؤ صائم لن أهاترك ولن أصل معك إلى نتيجة في الإقذاع والمسابة. إذن هذا شيء من الأدب الذي يجدر بالصائم أن يكون على باله، أن يبتعد عن المسابة، أن يبتعد عن المهاترة. وإذا قيل يبتعد، يبتعد عن الأسباب والمثيرات. إذا علم أن ذلك المجلس يثيره فلينأ عنه. ولهذا يقول الأول إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواديها على حالي. وإذا علمت أن ذلك الشخص يثير فيك الكوامن، إذا جلست معه سيجادل بغير حق فابتعد عنه حفاظا على صومك. وكذلك مع الأولاد في البيت تشيع روح الطمأنينة ويشيع روح الأنس وتشيع السكينة. ثم إن الإنسان خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا عزمت على هذه النية ثم أخطأت في أول يوم أو في ثاني يوم، ماذا تقول؟ تقول خلاص انتهى الصيام، لست من قيس ولا قيس مني، انتهينا، خربت الدعوة. لا يا أخي لا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه الصوم جنة، والغيبة تخرقها، والاستغفار يرقعها، فمن استطاع أن يأتي بصوم مرقع فليفعل. لأن الشيطان حريص، وحتى أحيانا بعض الأحيان لا نحتاج إلى قوة الشيطان، لا حتى في حال ضعفه ربما يصرعنا ويأتي يقول خلاص يعني صيامك أنت ليس له داعي وفاتك الصيام وعزمت. لا، التعامل مع الله ليس كذلك. التعامل مع الله، الله عز وجل يقول ومن يعمل، شرطية هذه مستمرة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولهذا هذا الشهر الكريم شهر مراغمة الشيطان، وعبودية المراغمة من أجل العبوديات، لأن الشياطين تصفد في رمضان. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل أو تموت، لا، تصفد يعني يضعف أثرها بحسب قوة الصيام. ولهذا تلاحظ الشيطان خصوصا في شعبان يعيش معك معركة، يحاول أن يكسب منك أي شيء. إنه إذا وصل رمضان لله عز وجل نفحات وله رحمات، فإذا دخل هذا الشهر الكريم الشيطان يجمع طيلة العام ثم ينيب المؤمن إلى ربه ويرجع إليه ويستكين ويستغفر ويصوم. ولهذا ورد يذكر ابن القيم أن الشيطان إذا أغوى ابن آدم ثم تاب يقول يحصل هناك ندمان، ندم من الشيطان وندم من المذنب. العبد إذا أغواه الشيطان ثم عمل ما عمل المعاصي ثم تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ندم واستغفر وعمل أعمالا صالحة، وربما كانت حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، هو ندم والشيطان ندم يقول يا ليتني ما أوقعته. ولهذا ورد في بعض الأثار إن أحدكم ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم، إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره، يعني يتعبه يهزله من كثرة السير. ورد لينصي شيطانه، يعني يأخذ بناصيته. فهذه معركة، ومن العاقل الذي لا يستسلم؟ ولا يدع السلاح مهما أغواك الشيطان. أين تذهب؟ أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ أين؟ فأين تذهبون؟ ففروا إلى الله. هاي الناس إذا فررت من فلان ما تريد أن تراه تفر منه إلى آخر، لكن الله عز وجل لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. إذن تفر من الله إلى الله مهما عمل. مهما يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم أتيتني لا تشرك بشيء، أتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل لا يعجزه شيء، بل من رحمته عز وجل أن التوبة إذا حسنت لا يكتفى فقط بأن تغفر للإنسان، وذلك غاية ما يتمناه الإنسان، لكن تبدل السيئة حسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذه من أشد الآيات على الشيطان. ثم أيها الأحبة، في هذا الشهر الكريم يحسن بنا أن نتعرض لنفحات الرب تبارك وتعالى، لكن مما ينبغي الإنسان أن يغتنم الفرص. شهر رمضان موطن إجابة الدعاء، موطن لإجابة الدعاء، بين الأذى والإقامة إجابة الدعاء، في الأسحار إجابة الدعاء، للصائم عند فطره دعوة لا ترد وهو ساجد، بل الصائم عموما منكسر، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الصائم الظامة الجائع نفسه منكسرة لله تبارك وتعالى. أيضا من بركات هذا الشهر ومن دروسه ومن أسراره أنه يعلمك القرب من الله عز وجل، ويشربك العزة، ويجتث من قلبك رعونات الذلة والاستكانة، لأنك تأوي إلى الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
وتتذلل إليه، والذل إلى الله هو غاية العز. ولهذا أردد كثيرا أبياتا لعالم من علماء المغرب الشيخ المكودي رحمه الله، يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. إنما يقف عند باب الحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذا يجلب للإنسان العزة والكرامة. أيضا هذا الشهر الكريم يعودك على أخلاق كثيرة، يعودك على البر، يعودك على الصلة، يعودك على الجود، يعودك على الذكر، يعودك على الدعاء، يعودك على الصلاة. تصور مدة 30 يوما وأنت تقوم بمثل هذه الأعمال، لا شك أنه زاد عظيم إن أتى به الإنسان على الصورة المطلوبة ثم استصحبه في بقية أيامه، لا شك أن حياته ستتغير تماما. ثم أيضا مما يحسن بنا في مثل هذا الشهر الكريم أن نتخفف من كثير من الأعمال، هذا مما يستقبل به رمضان. يعني ما شاء الله بعض الناس قبل رمضان يستعد لما يلزم من دون مبالغة، لأجل أن يتوفر على العبادة وعلى القرب من الله وعلى إطالة المكث في المسجد وعلى كثرة قراءة القرآن وتدبره وكثرة ختمه. لا بأس بأن يكثر الإنسان من الختم في رمضان، حتى كان بعض السلف كان الشيخ يختم في رمضان 60 مرة، يختم في الليل مرة وفي النهار مرة، وبعضهم يختم في 3 أيام وبعضهم في يوم. يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يرطب قلبه بقراءة القرآن، يمتع ناظريه بالنظر إلى كتاب الله عز وجل. أيضا من الدروس التي تستفاد من جراء هذا الشهر الكريم أن يعتاد الإنسان على الصلاة، أن يعتاد على يعني صلاة الليل، لأن الإنسان إذا صار يصلي مع الجماعة تخف عليه الصلاة، تخف بخلاف ما إذا كان وحده. فإذا كان يصلي التراويح ويصلي القيام لا شك أن هذا سيعطيه قوة وسيعطيه مناعة من الشيطان إذا حاول أن يصرفه عن الصلاة. أيضا من الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم قيام عبودية مراقبة لله تبارك وتعالى. المراقبة شأنها عظيم. لماذا؟ لأن الصائم يصوم لله، إنه ترك شهوته وطعامه من أجله، من أجل الله. ولهذا الصائم لا تحدثه نفسه بتناول شربة ماء ولا بأكل أي نوع من الأكل مهما كان، ولو خلى وحده في مكان لا يراه أحد، لأنه يستحضر أن الله عز وجل يراه، يستحضر أن الله مطلع عليه. ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من تفسيرات العلماء قالوا لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه. لو أردت أن تفطر ما علم عنك أحد، بل لو ما نويت الصيام والناس يرونك لم تفطر لكن في نيتك أنك لا تريد الصيام ما حد علم عنك. إذن هو سر بين العبد وبين ربه، وهذا السر يقيم في قلبك عبودية المراقبة لله. هذا الذي يراك ويطلع عليك ويسمعك ويبصرك ويعلم ما تختلج نفسك عليه، الذي يعلم ذلك في الصيام، والذي تركت الإفطار من أجله، هو ربك في غير رمضان، هو ربك في غير الصيام. إذن تستحضر، إذا أردت أن تعمل معصية قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، تستحضر أن الله يراك. وإذا كنت كذلك وصلت إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فتكون من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. وهذه مرتبة عالية، ومن عبد الله على هذا النحو صنع له فوق ما يتصور. ولهذا أبدأ ابن الجوزي رحمه الله وأعاد في صيد الخاطر على هذا المعنى، عن أن الإنسان يخلو بمعصية الله لا يراه أحد فيدعها خوفا من الله أو حبا لله أو إجلالا له، يقول فكأنه بهذا الترك لله قد وضع عودا هنديا على مجمر، فتصبح الخلائق تستنشق هذه الرائحة الزكية ولا يدرون، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، القلوب عند الله عز وجل. وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة في الناس. ولهذا أوحى الله عز وجل لعيسى عليه السلام قال قل للحواريين يخفوا أعمالهم وعلي إظهارها، يخفي صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهره. ولهذا كان يذكر عن بعض السلف أنه كان يشم من قبره حتى يعني رائحة فم الصائم أطيب عند خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا يعني من تفسيرات العلماء قالوا بالذكر الحسن والدعاء ومحبة الناس لهم، وبعضهم قال لا بقل تظهر هذه الرائحة في الدنيا. كان أظن يوسف بن أصباط كان يشم من قبر رائحة المسك، فقال هذه رائحة الصيام والقرآن، قد تظهر في الدنيا، قد تظهر جليا هذه الرائحة الطيبة الزكية. إذن أيها الأحبة، هذا الشهر الكريم منة من الله عز وجل، ونعمة يستوجب شكرها ويستنكر كنودها، يحسن بنا أن نستشعرها تماما، ويحسن أيضا بالأخوات المؤمنات في البيوت أن يجعلنا البيت يشع بهذا الجو من الرحمة ومن السكينة ومن البعد عن رفع الصوت أو عن الصراخ. وكذلك أيضا يحسن التخفف من الأطعمة ومن البعد عن البطنة، لأن البطنة كما نعلم شر، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، فيحسن أن نتخفف من مثل هذه الأمور، ألا تكون يعني المرة من بعد صلاة الظهر حتى المغرب وهي في حال طبخ، وربما في حال تكدر مزاج أو تعكر، لا، هي تحتسب ما تقوم تصنع لأولادها أو من يفطرون عند زوجها أو لزوجها، لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك وقت للمناجاة خصوصا قبل الإفطار وخصوصا في أوقات الأسحار. ولهذا مما يحسن بالصائم أن يكون مغتنما للفرص، كل فرصة تمر به في يومه يحسن به ألا يضيعها البتة. أيضا من الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم أن يحرص الإنسان كل الحرص على الدعاء، على الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء خصوصا في رمضان له مزية، ولهذا في آخر آيات الصيام ماذا قال عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني. كم في من الآيات يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الجبال. رب العالمين هنا ما انتظرنا حتى نسأل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أن يحرص الإنسان على الدعاء، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، ولا يقل دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، لا، إنما تدعو. وإن شاء الله كما مر إن شاء الله الدعاء، لعلنا نقف عند بعض أسرار الدعاء وبعض أسرار الحكمة من تأخر الدعاء، لأن قد يتأخر الدعاء لحكمة، لعل إن شاء الله يكون التعرض لها في درس قادم. إنما هذه إشارات. أيضا من أسرار هذا الشهر الكريم انبعاث الخوف والرجاء. انبعاث الخوف، إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي، هذا خوف من الله، وأيضا رجاء لما عند الله. أيضا انبعاث الرجاء، من صام رمضان، الحديث متفق عليه، من أرجى الحديث هذا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا لمثوبته، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل الذي يصوم رمضان والذي يقوم ليالي رمضان، لا شك إن شاء الله أنه سيكون مدركا لليلة القدر، الذي يقوم طيلة أيام الشهر يكون صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر، فليبشر بهذا الخير العظيم، فليحسن ظنه بالله، فليقوي رجاه، هذا هو موطن الرجاء. لأن الشيطان يريد أن يأتيك إما من باب القنوط من رحمة الله، أو من باب الإفراط في إحسان الظن دون عمل، كما قال بعض الجهال، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. لا، أو حال من يقنطون. كم من الناس من يقول يستجاب لي ما شاء الله فلان أو فلان وغيره، أما نحن لا يا أخي، الله عز وجل كريم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
وأختم بكلمة لأحد السلف، أظن محمد بن واسع، لما كان يوم من الأيام في عرفة والناس تدعو وتلهج بالدعاء، قيل له من شر الناس؟ قال شر الناس الذين يظن أن الله لن يغفر لهؤلاء. إذن يبين لك على قوة الرجاء، قوة الرجاء، خاصة الإنسان إذا أحسن العمل وإذا صام وتقرب إلى الله، الله عز وجل شكور الذي أكرمك ببلوغ هذا الشهر وأعانك على صيامه، إن شاء الله سيقبلك وسيرفع درجاتك وستكون من أهل السعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.